لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى مسألة 379. قال السيد: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال. في هذه الأزمنة الزيادة حاصلة من جهتين، من جهة الارتفاع، ارتفاع الجمرة أولا. وقبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة نقول: السيد يذكر تحديدا للجمرة التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. قال: ارتفاعها بقدر قامة إنسان أو أزيد بقليل. جيد، قدر قامة إنسان أو أزيد من ذلك بقليل، هذا ماذا؟ ارتفاع الجمرة. العرض، عرض الجمرة متر تقريبا، عرض الجمرة. إذن هذه الجمرة في ارتفاعها وفي عرضها. طبعا إذا رجعنا لأبحاث الخارج، أبحاث السيد الخوي رحمة الله عليه، نجد أن السيد الخوي يذكر مسألة لطيفة، وهي أن هذا الشخص لا يبقى من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى ماذا؟ إلى آخر الدنيا، إلى يوم القيامة. الذي يبقى هو حلال محمد، حلال محمدين حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذه الجمرة لا تبقى إلى يوم القيامة، إلى آخر الدنيا، وممكن ماذا؟ أن تنهدم، أن تأتي لها السيول مثلا، فيضان، ما شاكل ذلك، ويبنى بمكانها. جائز أم لا؟ جائز، ما عندنا مشكلة. وهذا الذي يبنى حسب طبعا ما ذكر أنه تعرض الجمرة لعدة سيول، انجرفت من مكانها. المهم هذا الشخص حتى لو بني وجدد، لكن المسألة التي يجب أن لا تتغير ماذا؟ المقدار، مقدار الارتفاع ومقدار العرض. إذن عندنا قطعا بأن هذه الجمرة المبنية، الشخص الواقف هذه لا تبقى إلى آخر الدنيا، حالها حال أي بناء، أي شيء في هذه الدنيا يفنى ويزول. ولكن مكان هذه الجمرة يجب أن تكون جمرة. علو هذه الجمرة بقدر قامة إنسان أو أزيد بقليل، العرض في هذه الجمرة ماذا؟ بمقدار متر. هذه الأمور يجب أن تبقى، المناسك تبقى، الأحكام التكليفية، وجوب الحج، وهذه المناسك تبقى إلى يوم القيامة باقية، وهي من حلال محمد ماذا؟ وتركها حرام. أما نفس الشخص يبقى لا يبقى، لكن المعروف والمعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار أن الجمرة كانت بهذا الارتفاع. الآن السيد ماذا يقول؟ الله يحفظه سيستان، يقول: إذا زيد على هذه الجمرة فعندنا زائد وعندنا مزيد عليه. المزيد عليه نفس هذه الجمرة التي هي ماذا؟ الشخص. هذا المزيد عليه. الزائد تارة يكون الزائد من خلال الارتفاع، فجعل حكام السعودية جعلوا ماذا هذه الجمرة بعدة طوابق، يعني ناس ترمي من الطابق الثاني ثالث وهكذا، وجعلوا لهذه الجمرة ماذا طابقا تحت الأرض، طابقا تحت الأرض، فيرمون كذلك من تحت الأرض. ما هو الصحيح عند السيد والسليم الذي لا إشكال في جواز رمي منه وصحة رمي منه بشروط معتبرة؟ ما هو الصحيح؟ لا ما كان من الطوابق تحت الأرض ولا ما كان مرتفعا عن الأرض، فالطابق الأرضي هو الصحيح، وغيره إذا ارتفع أو إذا كان تحت الأرض ليس بصحيح، ولكن هذه ماذا عدم الصحة بالاحتياط الوجوبي. إذن السيد يستشكل في الرمي، رمي الزائد على المزيد عليه، ويقول الرمي يجب أن يتحقق في الجمرة الأصلية، في جمرة الأصل دون غيرها. واضح إن شاء الله؟ جيد. هناك من العلماء، كثير من العلماء منهم شيخ البياض الله يرحمه الله، من يقولون ويقول الشيخ البياض بجواز الرمي في عرض الجمرة، مع هذا التعليق جعلوا الجمرة في وسط جدار عريض تقريبا 20 متر، زين، باطنه هذا الجدار رخام، باطنه مجوف، جعلوا الجمرة الأصلية بين هذا الجدار، بين هذه الجدران، واضح؟ هذا من جهة العرض. فعندكم ماذا؟ 20 متر عرضا، وكذلك جعلوا للجمرة الأصلية ارتفاع عدة طوابق. الشيخ الفياض يقول بجواز الرمي من الطوابق في ارتفاع الجمرة، ويجوز الرمي في عرض الجمرة، وهناك كذلك من العلماء من يجيز ذلك. واضح؟ إذن بما أن المسألة هي احتياط وجوبي عند السيد السيستاني الله يحفظه، فممكن الرجوع ابتداء بها إلى غيره كالشيخ الفياض أو من تدور دائرة العلمية فيهم من العلماء. واضح؟ إذن السيد يقول ماذا؟ يقول أنا أحكم بوجوب رمي الجمرة التي كانت على عهد النبي ولا أئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، لا غيرها، ولكن أجيز لكم أن ترجعوا إلى غيري في هذه المسألة وترمون ماذا؟ الزائد على الجمرة الأصلية. واضح؟ ابتداء حتى لو لم يكن زحام، حتى لو لم يكن زحام ابتداء يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يرجع إلى غير، يعني ما منحصرة. إذا لم يستطع الإنسان أن يرمي الجمرة الأصلية يجب عليه ماذا؟ إذن احتياط وجوب عند السيد برمي الجمرة الأصلية، وهذا الاحتياط ماذا؟ يكون بالعبارة الثانية هي الرجوع، هاي العبارة الثانية الرجوع لغير السيد السيستاني كشيخ الفياض في رمي الزائد. مسألة أكون مسألة مهمة في المقام، إنسان مثلا رمى ورمى ماذا مثلا ولم يكن مع المرشد في مرافقة المرشد، ضاع عن المرشد عن مرشده، طبعا هناك الحج لزاما يكون هناك مرشد معك في حجك حتى ماذا يصحح لك الحج، أعمال كثيرة وجديدة الإنسان لا يعلم بها لا يعرفها، هي الصلاة. الإنسان يصليها لخمسين سنة ويتبين بعد ذلك ماذا عنده خطأ ما في صلاته، فكيف حج أعمال جديدة؟ هذا الإنسان لم يكن عنده مرشد، ماذا فعل؟ رمى الزائل، لم يرمي المزيد عليه، لم يرمي الجمرة الأصلية على السيد. هل يجزي هذا العمل وهذا الحاج بهذه الكيفية وهذه الصورة أم لا يجزي؟ على وفق هذا الاحتياط الوجوبي، إذا أراد هذا المكلف ما دام هناك في الديار المقدسة ولم ينتهي زمن الرمي، عندنا الرمي من شروق الشمس إلى غروبها في جمعة العقبة ما نحن فيه، نخيره إذا جاء لنا وقال رميت الزائد، نخيره، نقول له إما أن تتمسك باستشكال السيد السستاني فعليك ماذا؟ أن تعيد الرمي، هذه سبق وصياد تعيدها، عليك أن تعيد إذا بقيت مع سيد السستان، لأن السيد ماذا يستشكل في رمي الزائد. تقول أنا ناسي أنا جاهل، نقول هذا لا ينفعك، يجب عليك أن تعيد إذا بقيت على رأي سيد السستان. أما إذا أردت العدول إلى غيره من العلماء الأعلم فالأعلم، فماذا؟ فعملك صحيح جيد. انتهينا؟ سؤال مترتب على هذا السؤال، هل الاحتياط الوجوبي، هذا الاحتياط الوجوبي يكون قبل العمل؟ أو ممكن أن نعمل بالاحتياط الوجوبي ونرجع إلى غير السيد السيستاني حتى لو كان بعد العمل؟ أيهما؟ يعني أريد أن أعمل بالاحتياط الوجوبي وأن أرجع إلى غير السيد الله يحفظه في رمي الزائد، يجب علي الرجوع إلى مثل الشيخ الفياض قبل الدخول في العمل؟ قبل الرمي فأذهب وأرمي الزائد لأنني أرجع إلى الأعلم في الأعلم، أم يجوز أن أعدل في هذه المسألة إلى غير السيد السستاني حتى لو كان ماذا بعد عمل؟ يقول السيد باستفتاء نعم يجوز حتى لو كان بعد العمل، يعني هذا الذي رمى الزائد جهلا نسيانا متعمدا ورجع، هل مجزي على رأي السيد؟ مستشكل السيد في هذه المسألة، ماذا نقول له؟ نقول له ارجع إلى غير السيد حتى بعد الفراغ، هو فرغ من رميه بعد الفراغ، نقول له ارجع إلى غير السيد السستاني ليصح هذا العمل منك، أي رمي الزائد لا المزيد عليه. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال سيد إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوبا أن يرمي المكلف المقدار الذي كان سابقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستنابه. جيد. إذا لم يستطع ويريد أن يعمل عدم الاستطاعة أن يرمي ماذا؟ كانت الجمرة خاصة جمرة العقبة يوم العيد العمل الأول يكون هناك زحام شديد، كل الحجاج يرمون جمرة واحدة، فلا يستطيع أن يرمي ماذا؟ الجمرة الأصلية المزيد عليها، لا يستطيع أن يرمي، ماذا يقول له السيد؟ يقول السيد نحتاط وجوبا بأن ترمي الزائد وتستنيب
شخصا لرمي المزيد عليه. يعني يجيب لك شخص تستنيبه يرمي الأصلية وانت ترمي. ماذا ترمي؟ الزائد. لكن هذا بالاحتياط الوجوبي. هذا الاحتياط الوجوبي يفهم من الملحق. ملاحق توجد ماذا مسائل بهذا الخصوص. يقول السيد بالاحتياط الوجوبي أن ترمي الزائد والنائب يرمي، نائب عنك يرمي في الاستنابة يرمي المزيد عليه. جيد. إذا أردت أن أعمل في هذه المسألة على غير رأي السيد السيستاني، قال السيد نعم هي مسألة احتياطية يجوز فيها الرجوع ابتداء للأعلم، فالأعلم من يجيز لك رمي الزائد ولا إشكال في ذلك. قال السيد فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه اللي هو الأصل، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناس. إذا تجينا هيك مسألة تقول عالم جاهل ناس، هاي وين جت المسألة؟ جت في الطهارة من الحدثين. ما معناها هذه الكلمة لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناس؟ معناها أن الشرط، يعني شرطية رمي الجمرة الأصلية التي كانت في عهد النبي والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الشرطية مأخوذة، هذه الشرطية مأخوذة على نحو شرط واقعي، لا الشرط الذكري ولا الشرط العلمي، شرط واقعي يلحظ فيه واقع. وعندنا من الشروط الواقعية التي أخذناها وقد مرت علينا شرطية الطهارة من الحدثين في الطواف، من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال السيد هناك من لم يتطهر وطاف طافا مجنبا، طافا ماذا؟ محدثا بالأصغر، المرأة حائض، فالطواف ماذا؟ تجب إعادته وغير مجزئ هذا الطواف. وهذا الشرط شرط، شرطية الطهارة شرط واقعي، يعني حتى لو كان الإنسان ناسيا، الناسي لا يبطل الحج إذا تذكر بعد رجوعه إلى بلده، لا يبطل الحج، ولكن يبقى مطلوب ماذا؟ طواف. أما إذا كان جاهل، امرأة يجب لسفتات، امرأة تجعل أصابق أظافر على أظافرها صبغة، وتوضت وماذا طافت، فهي جاهلة بأي شيء، بعدم صحة الوضوء، فطوافها ماذا؟ فحجها باطل، كل الحج باطل. يعني في العلم والجهل ماذا؟ يبطل الحج، في النسيان يبطل الطواف، فعليك الإعادة للطواف. واضح إن شاء الله. عندنا كذلك من الشروط الواقعية قضية سن المعتبر في ماذا؟ في الذبح، يأتي إن شاء الله تعالى. قال مسألة 380 إذا لم يرمي يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما، لم يرمي يوم العيد لعارض، زين، لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاع العارض في الليل أخر التدارك إلى النهار. زين، تذكر علما أنه عليه أن يرمي يوم العيد، لكن تذكر وعلم متى؟ في النهار عصرا قبل الغروب، ماذا نقول له؟ اذهب تدارك. زين، قال ارتفع العارض في الليل، ماذا نقول له؟ نقول أخر التدارك إلى النهار. إذا لم يكن مما رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في رمي الجمار، مسألة 433، هناك المسألة 433 تتكلم عمن يجوز لهم الرمي ليلا وهم الرعاة والخائف طبعا، والذي يتعذر عليه الذهاب إلى منى لمرض أو علة ما شابه ذلك. زين،
قال سيد والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى ما دام المنى يتدارك وير بل وفي يتلقى سيد بل وفي مكة حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر يعني في اليوم الرابع عشر يروح يرمي جمرة العقبة يوم الخامس عشر من ذي الحجة يرمي العقبة قال وإن كان الأحوط استحبابا في هذه الصورة أي أنه إذا تدارك بعد اليوم الثالث عشر ماذا يفعل يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج قال وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع بل يرمي يعني خرج من مكة هل يجب عليه الرجوع والتدارك؟ قال سيد لا بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى بالاحتياط الأولى يستطيع أن يترك هذا الاحتياط الأولى فلا وجوب للرمي عليه إذا خرج من مكة واضح؟ قال سيد مسألة 381 إذا لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لن تجب عليه إعادة الطواف هو ماذا؟ هو ذبح في يوم العيد لم يرمي جمرة العقبة ذبح أو نحر حلق أو قصر وذهب إلى أعمال مكة وجاب الطواف وصلاته جيد تذكر أنه لم يرمي هل عليه؟ هل هذا الشرط شرط الترتيب بين الطواف والرمي شرط واقعي فإذا كان شرط واقعي فعلمه جهله كذا نسيانه لا يشفع له عليه أن يعيد أما إذا قلنا أنه شرط علمي وشرط ذكري فالطواف ماذا صحيح وهو من هذا القبيل شرط ذكري شرط علمي قال لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا وأما إذا كان الترك لعارض آخر سوى الجهل أو النسيان سيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا يقول في هذا سوى الجهل والنسيان يقول العالم العامد يعني غير الجهل والنسيان من العالم العامد فالظاهر يعني مع العمد مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافة يعني هذا مارنة راح طاف بعلمه وعمده ماذا يقول له السيد أنت قدمت ما يجب عليه التأخير ما يجب فيه التأخير فعليك إعادة الطواف بعد الرمي فيجب عليه أن يعيده بعد التدارك الرمي يعيد الطواف بعد التدارك الرمي قال السيد ناخذ هذه المسألة الأمر الثاني من واجبات منى هو الذبح أو النحر في منى وهو الخامس يعني ذكرنا أولا الإحرام من مكة ثانيا الوقوف بعرفة ثالثا الوقوف بمزدلفة رابعا ماذا رمي جمرة العقبة وخامسا هذا العمل وهو الثاني من الأعمال في يوم العيد قال ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص في الذبح أو النحر الذبح والنحر من الأعمال العبادية والعبادة تحتاج إلى ماذا؟ نية القربة والخلوص قال وعدم تقديمه تقديم الذبح أو النحر على يوم العيد يوم العيد إلا للخائف على يوم العيد في ليلة العيد يجوز إلا للخائف يجوز أن يذبح في ليلته قال فإنه يجوز له للخائف الذبح والنحر في ليلته ويجب الاتيان به بعد الرمي على الأحواض ولكن لو قدمه عليه على من؟ على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتاج إلى الإعادة إذن هذا شرط واقعي أم شرط علمي وذكري؟ ذكري وعلمي لا شرط واقعي قال السيد ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى زين الآن لا بمنى ولا بوادي محسر وإنما الذبح
المجازر تكون في وادي معاصم، هي داخل الحرم، هذا الوادي داخل الحرم المكي، ولكنه ليس في ميناء وليس في وادي حزار. قال الزيد يجب أن يكون الذبح أو النحر بميناء، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق ميناء عن السعة بجميعهم، ما نستطيع أن نذبح هناك، الشرطة كذلك ما يسمحون، الشرطة السعودية، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محزار. زين وادي محسن كذلك قضيته منتفية، ما لا يوجد ذبح فيه الآن، وإن كان الأحواط استحبابا تركه، ترك من ترك ترك الذبح في وادي، هاي مناسب مسائلها يعني زي ذاكرة قديمة. الآن حتى في وادي محسن لا يكون الذبح في وادي معاصم غير مكان، لكن هاي المسائل بنيت وإن كان في الملحق موجودة قضية وادي معاصم. قال تترك إذا استطعت أن تذبح في أيام التشريق مثلا، فبالاحتياط الاستحبابي ماذا؟ تترك الذبح في وادي محزار. قال فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محزار، وإن كان الأحوط استحبابا تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق. واضح إن شاء الله. مسألة 382 تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.